بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض أقسام المحبة التي يذكرها أهل اللغة، كذلك جاء بعضها في الأحاديث، وأعظمها التعبد. وذكر في أيضا ذكر هذه العشرة في روضة المحبين ونزهة المشتاقين. هذا الكتاب للإمام ابن القيم تكلم فيه على المحبة وكذلك على عشق الصور، وهو فصل في هذا الباب أكثر من هنا. قال: ثم بعدها الصبابة، وسمي بذلك الانصباب القلب إلى المحبوب، هذا أخذنا. ثم الغرام، أنا أيضا من أسماء المحبة الغرام. قال: وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه، الغريم الذي صاحب الدين سمى غريما لأنه يلازم من عنده المال الذي أعطاه المال، فلهذا يطالبه دائما، فسمي غريم. والغارمين وفي سبيل الله. قال: منه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. أن هذا الغرام هو نوع من أنواع الحب، هو أنواع المحبة، وهو كما قال الإمام القيم لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه. فلهذا قال الله عز وجل في جهنم: إن عذابها كان غراما، أي غير منفك، هو لازم للشخص. قال: وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. أنا تجد أن هذا الغرام قل أن تجده في أشعار العرب، لكن انتشر كثيرا بين الناس، وخاصة بعد زمن المحدثين من الشعراء، فجعلوا الغرام هو أشد المحبة أو أشد الحب. قال: ثم العشق، أنا بعد الغرام يأتي العشق، وهو إفراط المحبة. أنا عندنا هنا يستعملون هذا الغرام في الجنون، يقولون هذا رجل مغروم، معناه بالفعل الميمي، معناه يقولون مغروم، معناه أنه به غرام، والغرام يريدون به الجنون، لأن الغارم مثل المجنون، معناه يكون محبته لازمة لا تنفك عن محبوبه. ومن ثم بعد ذلك يأتي العشق، وهو إفراط المحبة. لكن العشق كما بين الإمام القيم كذلك شيخ الإسلام قبله على أن هذا العشق فيه شيء من الشهوة، أن العشق يكون محبة مع شهوة، ولهذا قال شيخ الإسلام: لا يجوز إطلاقها على الله وعلى رسوله. أنا لا يقول عاشق الله أو عاشق النبي مثل ما تقول الصوفية عاشق النبي، فهذا خطأ، لأن العشق مقرون بشهوة، وهذا لا يطلق على الله عز وجل ولا على رسوله، ولا أيضا حتى على الرجل. فلا لا يقول أنا عاشق فلان، هذا خطأ، وإنما مثلا محبا له، ما في شيء، مودا له، هذا ما في شيء. أما أنه، لأن المودة المحبة، أما أنه يقول عاشق لا، إنما العشق يكون للزوجة. قال: ثم الشوق، أي بعد العشق، لكنه هنا ليس مراتب، هنا الغالب أنه يذكر الألفاظ التي تأتي في المحبة. ثم الشوق وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، وهذا الشوق هو أرفع من العشق لكنه ليس في منزلته. فقلنا أن العشق يعتبر إفراط في المحبة مع شهوة، قالوا لهذا لا يوصف به الرب ولا يطلق في حقه، ولا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، أن النبي أيضا لا يطلق في حقه، معنى كإطلاق صوفية دائما عاشق النبي، يصلي على النبي عاشق النبي، فهذا خطأ. قال ثم الشوق وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك، أوجز معنى خفف، فقيل له في ذلك فقال أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهن، اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. وهذه هي الثلاث الكلمات هي المنجيات كما جاء في الحديث الآخر، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. المنجيات الخشية في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، فذكر هنا في هذا الحديث. قال وسألك نعيما لا ينفد، أن هذا النعيم لا ليس له نفود، أنا أنه نعيم دائما، نعيم دائم. قال وأسألك قرة عين لا تنقطع، قرة عين أي راحة، راحة البال وراحة القلب. وأسألك برد العيش بعد الموت، برد العيش معنى أفضل العيش وأطيبه. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أنه هذا أعظم ما يعطى أهل الجنة وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. وأسألك الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك، وهذا وهو وجه الشاهد هنا، وأسألك الشوق إلى لقائك. الشوق هنا معناه المراد إيش؟ أن القلب له محبة عظيمة يريد أن يلقى الله عز وجل، معنى من شدة محبته للقي الله، للقي الله عز وجل، فعنده شوق إلى لقائه، كما سيأتي في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ضراء المضرة أنا من أمور الدنيا التي يكون فيها ضرر، أنا أتضرر سواء كان في مالي أو في نفسي أو في أهلي أو في أولادي، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأعظمها فتنة الدين، أن يفتن في دينه. ثم قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث حديث صحيح جاء أخرجه الإمام أحمد كذلك الترمذي وغيرهم من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار، وأبوه هو السائب بن يزيد صحابي صغير عطاء بن السائب، وروى وعطاء بن السائب مختلط، لكن حماد بن زيد قد روى عنه قبل الاختلاط. قال وفي أثر آخر طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا، والله أعلم بهذا الأثر، ومن الذي روى؟ قال لعلهم الإسرائيليات. قال وهذا هو المعنى الذي عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت، جاء من طريق قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت، وجاء كذلك أيضا من حديث عائشة ومن حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة، وكلها في الصحيحين. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والمراد أن من أحب لقاء الله أي أحب أن يكون عند الله له منزلة، فيشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى، فلهذا لم يكن أمله كبير في الحياة، فهو منتظر لأجله حتى يلقى الله جل وعلا. وقيل أن المراد كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام أن من أماته الله عز وجل وهو على خير أحب لقاء الله، ولهذا جاء في القبر أنه يقول أقم ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، أنا اشتاق إلى الله عز وجل وإلى نعيمه. قال وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يرجو معناه أنه يشتاق إلى الله جل وعلا وإلى لقائه. قال لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به، وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، ولهذا تستوي عندهم الدنيا والموت، معناه ما يفكرون في الدنيا ولا يؤملون فيها، فتستوي عندهم أنهم أحياء أو أموات، لأنهم على قرة عين في هذه الدنيا، وكذلك ستقر عينهم في الآخرة، فتجد أنه لا يبالي بما أصابه في هذه الحياة ولو كان من المصائب العظام، فهو مرتاح القلب وأيضا في طمأنينة نفس، وإن أصابه شيء من المشاق فإنها يعلم أنها ستذهب ستنزاح عنه. قال رحمه الله فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنى منها، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليس المراد من الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، ليس هذا، قد يكون الرجل فقيرا لكنه مرتاح البال عنده طمأنينة بإيمانه، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. قال وقد ضمن الله لكل من عمل صالحا أن يحيي حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده، وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله. وهذا يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجة من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم دنياه فهو يفكر في الآخرة. وأيضا الحديث الآخر حديث زيد بن ثابت من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قبره وجعل غناه في قلبه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، أو قال وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال رحمه الله: لم يتشعب قلبه بل أقبل على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله، أنا كلها اجتمعت، فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه وشوقه إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولى عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وتصوره بكل خطرات قلبه، فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش وبه يمشي، وبه يتحرك وبه يسكن، وبه يحيا وبه يموت. ثم ذكر حديث الولي. إن شاء الله تعالى نكتفي هذا، نكمل في درس اللاحق.